السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرنا بأن الإنسان الأول خلق من الطين، وبينا ذلك، وذكرنا أن النسل من هذا الإنسان الأول هو سيدنا آدم عليه السلام. ربنا جعل الصفات الوراثية بتاع سيدنا آدم كلها في النطاف، اتكلمنا ان هذا النطاف يعني موجودة في ماء مهين ضعيف، وبينا ان هذا الماء له صفات، ان هو ماء دافق، وقلنا بان ماء المرأة يتدفق كما ان ماء الرجل ايضا يتدفق. طيب، بعد ما بيجتمع ماء الرجل مع ماء المرأة، القذفة الواحدة من ماء الرجل بتحتوي على 3 سنتيمتر مكعب، وكل 1 سنتيمتر مكعب فيه 100 مليون حيوان منوي. يعني القذفة الواحدة فيها 300 مليون حيوان منوي. بالنسبة للمرأة هي بويضة واحدة تخرج كل شهر، ده المعتاد. بعض الأحيان بيحدث توائم، في توائم متماثلة تبقى بويضتين مختلفتين، وبيتم كل بويضة يعني انها تخصب بحيوان منوي، ولكن هنا في مثل هذه التوائم تبقى توائم مختلفة غير متماثلة. اما التوائم المتماثلة ان البويضة نفسها بعد ما تتخصب بحيوان منوي واحد وتتكون منها مجموعة من الخلايا حتى تصل الى مرحلة بنسميها مرحلة التوتة، فيها حوالي مثلا 100 خلية. لو حصل ان بعض هذه الخلايا يعني تجزأت، كل خلايا منهم ممكن تطلع لي جنين كامل، وهنتكلم على الموضوع ده بالتفصيل فيما بعد ان شاء الله. لكن الشاهد من كده ايه؟ ان عندما تجتمع نطفة الرجل اللي هو الحيوان المنوي مع نطفة المرأة اللي هو البويضة، بتديني نطفة تانية اسمها النطفة الامشاج، ودي ربنا ذكرها في القرآن الكريم في قوله عز وجل في سورة الانسان: ان خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. طيب، الآية دي في حد ذاتها بتشير إلى علم الوراثة. ليه بقى بتشير إلى علم الوراثة؟ لأن من هذه النطفة بيطلع إنسان له صفات معينة، من هذه الصفات أنه سميع وأنه بصير. طيب، هل في آيات تانية في القرآن الكريم بتشير إلى علم الوراثة؟ أي نعم، طبعا عندنا مثلا في آيات من سورة فاطر، وفي من سورة الروم. من سورة فاطر قوله عز وجل: ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. يبقى الناس والدواب والأنعام طالما هي مختلفة الألوان ومختلفة الصفات، يبقى هنا في صفات وراثية. يبقى هنا القرآن الكريم بيشير ويعطي إشارة قوية جدا إلى علم الوراثة في الإنسان وفي الدواب وفي الأنعام. طيب، في سورة الروم: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. حتى اختلاف اللسان يعني إيه؟ اللهجة بتاعت الكلام. هنا بيدل على إيه؟ على إن هنا في علم الوراثة. طيب، تعالوا نشوف كده النطاف. ربنا لما ذكر النطاف في القرآن الكريم جابها في حوالي 14 آية. ذكر نطفة الذكر في قوله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأيضا من قوله عز وجل: ألم يكن نطفة من مني يمنى. العلماء قالوا يمنى أو تمنى دي يعني بمعنى التقدير، يعني من نطفة إذا تمنى تقدر بقدر الله عز وجل، ومن مني يمنى أيضا يقدر بقدر الله عز وجل. لماذا؟ لأنهم وجدوا بأن من 300 مليون حيوان منوي هو واحد بس اللي بيخص بالإيه؟ البويضة. يبقى لم يكن نطفة من مني يمنى، أي يقدر بقدر الله عز وجل، يختار واحد أو ربنا سبحانه وتعالى يهيئ واحد من 300 مليون دول هو بس الإيه؟ اللي يكون عنده القدرة اللي خاصة بالإيه؟ خاصة بالبويضة. طيب، ومن نطفة إذا تمنى، حتى في المبيض بتاع المرأة عندنا في بعد مرحلة بلوغ 400 بويضة موجودة في المبيض، كل ما بيض من البيضين 400 بيضة، لكن بتطلع واحدة بس، ربنا بيقدر ليها ان هي يعني تبدأ تتكون وتستعد انها تخرج كبويضة يتم تخصبها بالحيوان المنوي. طيب ربنا سبحانه وتعالى يعني برغم ان ذكرنا من قبل الانسان خلق من ماء مهين، ألم نخلقكم من ماء مهين؟ ماء ضعيف، وقلنا ان هذا الماء الضعيف هي النطاف. شو بقى ربنا سبحانه وتعالى يقول عن الانسان مع كبريائه ومع غضرسته، كما مثلا في سورة ياسين: أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. بخاصم ربنا بيبقى يعني شديد العداوة للقرآن الكريم، شديد العداوة للسنة، وإحنا طبعا نعرف ناس كثيرين بيعادوا القرآن وبيعادوا السنة. طب ده أنت لو نظرت نفسك ده أنت مخلوق من ماء مهين، يعني ماء ضعيف. ولذلك كان من الكلام الإمام الحسن البصري عليه رحمة الله لما قال يعني الإنسان أصله نطفة مذرة ويحمل بين جنبي العذرة وفي الآخر يكون جيفة قذرة. تبقى يعني استعد بقى للآخرة بقى، يعني ما تعرضش جسمه ده لنار مستعرة والعياذ بالله. طيب ربنا سبحانه وتعالى لما بيكلمنا بقى عن نطفة الأمشاج، طبعا احنا عارفين من اللغة ان الصفة تتبع الموصوف سواء في الإفراد او التثنية او في الجمع او في التعريف او في التنكير. طب هنا نطفة وأمشاج، ربنا وصف النطفة بناء أمشاج. طيب لو احنا دققنا النظر حتى في نطفة الذكر اللي هي الوحدة ونطفة الأنثى اللي هي الوحدة ونطفة الأمشاج اللي هي جمعت بين نطفة الذكر ونطفة الأنثى، يعني ايه أمشاج؟ لما بيحصل تخصيب للبويضة الكروموسومات بتاع النواة بتاع الحيوان المنوي بتختلط مع الكروموسومات بتاعة النواة بتاعة البويضة عشان تديني الصفات الوراثية للجنين اللي هيطلع واخد من الأب واخد من الأم. طيب وجد الكروموسومات عليها جينات، يبقى يزن دي هنا مش جين واحد، ده جينات، يعني أمشاج من الجينات المختلطة والمختلفة. وكذلك البويضة عليها 23 كروموسوم، كل كروموسوم عليه جينات معينة، ويبقى إذا هنا في اختلاف في الكروموسومات وفي اختلاف في الجينات اللي تديني اختلاف للصفات الوراثية، يبقى هنا فيها أمشاج. والنطفة الأمشاج اللي هي بقى بتتكون من اختلاط كل الجينات اللي موجودة أو الكروموسومات الموجودة في الحيوان المنوي مع الكروموسومات والجينات الموجودة في الأنثى بتاع في البويضة بتاعة الأنثى. يبقى ربنا سبحانه وتعالى حتى في دقة اللفظ من نطفة الأمشاج اختار سبحانه وتعالى هذا اللفظ الدقيق حتى يعني يخلي العلماء يفكروا في هذه اللفظة ويتباين لهم بالفعل من خلال دراساتنا للنطاف. اتضح لنا فعلا ان هذه النطاف بتحتوي على امشاج من الكروموسومات وامشاج من الجينات، وحتى لما بيجتمع الحيوان المنوي والبويضة ما في امشاج من الكروموسومات وامشاج من الجينات وبيديني صفات الانسان. ربنا سبحانه وتعالى ايضا لما عرفنا ان النطفة دي يعني كما ذكرها ربنا عز وجل ماء مهين. طيب كلمة النطفة في اللغة يعني القطرة من الماء، واحنا بنشوف البويضة بتبقى نازلة مع على هيئة قطرة من الماء، وشفنا الحيوانات المنوية بتتدفق على هيئة قطرة أو قطرات من الماء. دقة اللفظ القرآني في بيان هذه المسألة يعني والله الواحد بيقرأ في العلوم البيولوجية وعلم الأجنة وكلام دي يقول يا سبحان الله، طب النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني عندما تلقى هذا الوحي من الله سبحانه وتعالى في الزمن ده الناس لكانت تعرف يعني ايه حيوانات منوية ولا يعني ايه نطفة ولا يعني ايه علقة ولا كلام ده كله. وشوف بقى يعني اول ايات نزلت على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم في غار حراء عندما كان يتعبد فيه، ايه لما سيدنا جبريل ضمه قال اقرأ، قال ما انا بقارئ، ثم ضمه ثانيه اقرأ باسم ربك الذي خلق الانسان من علق. اول ايات نزلت على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم بتتكلم عن خلق الجنين من العلق او خلق الانسان من العلق. طب وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يعلم هذه المعلومه؟ طب الناس اللي حواليه الحضارات اللي حواليه الفرس الروم كانوا يعلموا زمان؟ ابدا. هذا يدل على صدق القران الكريم، وان القران الكريم فيه شواهد حق من خلال دراستنا للعلوم التجريبيه والعلوم الحيويه وعلم الطب وعلم الاجنه، قدرنا نعرف ان القران الكريم مليء بشواهد الحق التي تدل على صدق الرساله وعلى صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. والى لقاء اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.